السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. وبطبيعة الحال في هذا اليوم كما وعدتكم ما يتعلق بجمع الأسئلة الواردة إلي عن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ونزولا عند رغبة الإخوة والأخوات الذين حرصوا على جمع الأسئلة في الباب الواحد. تذكرون بالأمس اللقاء السابق كان الحديث حول بدايات التيمم، ثم قدر الله جل وعلا أن ينتهي الوقت، ولذلك شرعنا في جمع الأسئلة التي وردت إلينا على البرنامج فيما يتعلق بأحكام التيمم. تعرفون إخواني وأخواتي بأن الله جل وعلا شرع للإنسان الذي يريد التطهر للعبادات أن يستعمل الماء، هذا الأصل. فإن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله ينتقل إلى التيمم، كما قال جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والنبي عليه الصلاة والسلام تيمم، وعلم الصحابة كيف يتيمموا. ولذلك الآن حتى عامة الناس يشقلون، يقول إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم. هذه يعني عند الناس، وهذا معنى صحيح، فالتيمم بدل عن الماء، بدل عن طهارة الماء. بارك الله فيكم. التيمم معناه مأخوذ من الأم والقصد، يعني يقصد التراب ويقصد الأرض، ظاهر الأرض ليتيمم عليها. ولذلك أخواني وأخواتي ليست العبرة في قضية التيمم من الإنسان يتمرغ بالتراب أو يلطخ نفسه بالتراب، لا، هذه مسألة تعبدية، هذه مسألة تعبدية. ولذلك أعتقد أنني في الدرس الماضي شرحت لكم، أو في اللقاء الماضي شرحت لكم كيفية التيمم. إن شاء الله عندي أسئلة بعد في قضية صفة التيمم لعلي إن شاء الله أذكرها. يقول الأخ السائل، يقول: استيقظت جنوبا وعندي ماء ما يكفي للاغتسال، ماذا أفعل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن استيقظ وعليه جنابة، طبعا أكيد الذي يستيقظ من النوم رأى في منامه ما أوجب الغسل. ومتى يجب الغسل على من رأى شيئا في منامه؟ إذا وجد البلل، إذا وجد البلل، فإذا رأى الماء البلل يعني المني نزل عليه، هنا يجب عليه الغسل. طيب، أن تقول الآن استيقظت وأنت جنب وما عندك إلا القليل من الماء، ماذا تفعل به؟ أهل العلم في واقع الأمر أمام هذه المسألة يقولون، بعضهم يقول ينتقل إلى التيمم مباشرة، وهذا هو الصحيح. ما دام عندك ماء قليل ما تستطيع تغتسل به فتنتقل إلى التيمم مباشرة، لأن الله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والذي يجد بعض الماء يكون يعني في حكم العادم له، في حكم العادم والفاقد للماء. وبعض العلماء يقول لا، يتوضأ به، إذا كان يكفيه للوضوء يتوضأ به ثم يتيمم. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام أن الماء قليل لا يكفي للغسل، فالآن أصبحت في حكم العادم للماء، العادم للماء، فتنتقل بارك الله فيك إلى التيمم. كل من أصبح جنبا وما عنده ماء أو عنده ماء قليل، وهو لو أراد أن يبحث عن الماء ربما خرج عليه الوقت، طلعت عليه الشمس، فيتيمم ويصلي ولا يعيد، ولله الحمد والمنة، لأن النص الشرعي جاء بجعل التيمم بدل عن الماء، لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. سائل هنا يقول: وصلت إلى المسجد والصلاة مقامة، فهل يلزمني أن أتوضأ أم أتيمم مباشرة حتى أدرك الجماعة؟ أقول الفاضل أشكرك على هذا السؤال، وشكري لك على هذا السؤال، لأنك أثرت موضوع حقيقة غاية في الأهمية. للأسف الشديد كثير من المسلمين عنده تساهل غير طبيعي، وهذا يسمحوا لي إخواني وآبائي وأبنائي اللي في البادية تقريبا عندهم تساهل في هذه المسألة. وأنا رأيت بأمي عيني من جاء إلى المسجد وسمع الإقامة، فبدل ما يروح يتوضأ في دورات المياه ضرب الأرض تيمم ودخل. وهذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم، ما تصح صلاة الإنسان ولا يصح تيممه ما دام أن الماء موجود. فأخونا السائل جزاه الله خير شو يقول؟ يقول أنا وصلت عند المسجد وسمعت الإقامة، أتيمم ولا أروح أتوضأ؟ لا تتوضأ، تذهب إلى مغاسل الوضوء وتتوضأ بارك الله فيك. وأنبه أيضا إلى المسألة، بعض الناس الله يهدينا وإياهم الآن الصلاة مقامة، يعتقد بأنه ما يصح الوضوء حتى يدخل دورة المياه يقضي حاجته أو يغسل فرجيه، يغسل الفرجين بالماء، هكذا يعتقد ما يصح. لا، ما له علاقة قضية الاستنجاء والاستجمار، هذا باب مستقل ما له علاقة في الوضوء، هذا لمن يعني كان قضى حاجته وكذا يعني يستنجي. أما أنت الآن تسمع الإقامة ما في داعي تدخل الحمام، اذهب إلى المغسلة وتوضأ يعني وضوء مرة مرة حتى تدرك الحمد لله الصلاة، يعني تجي تغسل كفيك وتتمضم وتستنشق مرة واحدة وتغسل وجهك مرة واحدة ويديك إلى المرفقين مرة واحدة، تمسح رأسك ورجليك، وممكن تدرك بهذه الحالة تدرك الركعة الأولى ولله الحمد والمنة. فجزاك الله خير أخي الفاضل على السؤال، وحقيقة نصيحة أوجهها لإخواني أن يتعلموا ويتفقهوا. أما قضية والله أنا أضرب التراب وأمسح وجهي وكفي وأدخل المسجد والماء موجود، من الذي أفتاكم بهذا؟ من الذي قال لكم هذا؟ وعلى أي مذهب هذا؟ ما يجوز يا إخواني بارك الله فيكم رضي الله عنكم. الدين مسائل الشرع والدين يجب أن تأخذونها من مصدرها، ويجب أن تحتاطوا لعباداتكم. أنا ذكرت فيما سبق بأن الانتقال إلى التيمم ما يصلح إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء، ما عندك ماء، ما في ماء، والحالة الثانية الماء موجود لكن أنت عاجز عن استعماله، إما لمرض الطبيب أوصاك بأنك ممنوع تستعمل الماء، إما لبرد شديد تعتقد لو اغتسلت مرضت، أو عندك مرض ويتضاعف عليك الألم والوجع. بمثل هذه الطريقة بارك الله فيكم. عموما أخي الفاضل يجب عليك أن تذهب إلى دورة المياه وتتوضأ ثم تدرك الصلاة مع الإمام، أما تتيمم تقول وتدخل حتى تدرك الصلاة لا، هذا ما يصلح ما دام أنك قادر على استعمال الماء والماء قريب. هنا سائل يسأل يقول ما هي صفة التيمم؟ أخي الفاضل نعم، صفة التيمم يعني لعلي أنا شرحتها فيما سبق لكن ما في بأس أني أعيدها. صفة التيمم بارك الله فيك أن يأتي الإنسان فيضرب الأرض بكفيه مفرقتي الأصابع ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، يأتي هكذا يضرب الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما حتى لا يكون هناك شيء من الحصى علق لن يجرح الوجه، ثم يبدأ يمسح وجهه بهذه الطريقة، ثم يمسح كفيه، يضع اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى. ولذلك مسألة التيمم سهلة جدا، يعني ركنها طبعا تنوي بقلبك بأن هذا تيمم ترفع الحدث، شيء ثاني تقول بسم الله، طبعا الصفة هذه العامة بما فيها الأركان والشروط والواجبات، تنوي بقلبك ما تتلفظ بلسانك، تنوي بقلبك ثم تقول بسم الله، ثم تضرب الأرض وأصابعك مفرج هكذا ضربة واحدة، ثم تنفخ فيهما هكذا، ثم تبدأ بمسح الوجه مرة واحدة فقط، ثم تمسح ظاهر الكف اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى. فما في حاجة، لأن في قول في بعض المذاهب تمسح إلى هنا، هذا ما عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، وما ورد فهو ضعيف لا يصح، وإنما تمسح الكفين فقط بارك الله فيك. هنا سؤال يقول كيف يتطهر المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء؟ لا يستطيع استعمال الماء. أخي الفاضل بارك الله فيك، نحن قلنا بأن التيمم بدل، التيمم بدل عن الماء. متى ينتقل الإنسان إلى التيمم؟ ذكرت قبل قليل في حالتين، الحالة الأولى إذا كان عادما للماء، ما في ماء أو عنده ماء قليل جدا لكن للشرب. الثاني العجز عن استعماله، وذكرت أنا أحوال منها العجز، مثلا خوف البرد الشديد، مثلا برد شديد ويخاف الإنسان يمرض، أو الإنسان المريض، يعني في مرضى عافى الله جميع المسلمين والمسلمات الطبيب قال ممنوع تستعمل الماء، أو عنده جرح مثلا، أو هو ما يستطيع، يعني بعض المرضى منوم في المستشفى على ظهره ما يستطيع الحراك، ما يستطيع الحركة أبدا، لكن يستطيع التيمم، يتيمم، يجيبون له بإناء فيه تراب مثلا، مو بشرط له غبار، إن بعض الفقهاء يشترط يكون له غبار، لا مو بشرط، ويضرب يديه بهالطريقة هذه، بهالطريقة هذه يضرب يديه وينفخ فيهما ثم يمسح وجهه ويديه، هذا هو التيمم. طبعا هناك سنة يقول بسم الله في أول التيمم، بارك الله في الجميع. طبعا الآن بنفترض لو أن هذا المريض، تعرفون الله يعافينا وإياكم جميع المسلمين، بعض المرضى عنده كسور مضاعفة، عنده كسور خطيرة، عنده مرض ما يستطيع الحركة، لا يستطيع الوضوء بالماء ولا يستطيع التيمم بالتراب، ما يقدر، يعني عجز كامل، هذا يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين، بفاقد الطهورين، لا يجب عليه الحمد لله لا الوضوء بالماء ولا التيمم بالتراب، وإنما يكفيه النية، تكفيه النية، وهذا يدلنا على 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 سماحة الشريعة ويسرها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي يقدر عليه، الله عز وجل ما يكلف الإنسان ما لا يطيق، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا قدرة الإنسان، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ليس فيه الغلو والحرج والصعوبة، لا 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 أبدا، الدين والشريعة تنقل الإنسان من الصعوبة والحرج والضيق إلى الفضاء الرحب من السماحة واليسر ولله الحمد والمنة. وهذا أيضا يدلنا يا إخواني وأخواتي على عظم قدر الصلاة، ولذلك الصلاة بارك الله فيكم ما تترك أبدا، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في حالة رضا ولا في حالة غضب ولا في حالة استطاعته على الماء ولا في حالة عجزه عن استعمال الماء ولا في حالة استطاعته التيمم بالتراب ولا في حالة عجزه عن استعمال التراب. هذا يدلنا ماذا؟ على عظم هذه الصلاة. ولذلك لما نذكر هذه المسائل ما يغيب عنا، يجب أن لا يغيب عنا عظم هذه الصلاة. الآن كل شيء تجد مثلا أحيانا عندنا أحكام شرعية قد تسقط، يعني عندنا أحيانا مثلا أحكام تسقط عن المكلف، مثلا عندنا الحائض إذا جاءتها الدورة الشهرية سقطت عنها الصلاة، الجمعة مثلا تسقط عن المريض مثلا، الصلاة الجمعة طبعا ذهب الجمعة، الصلاة الوحيدة اللي ما تسقط عن المكلف ما دام في نفس يتردد وما دام في عقل موجود، ما تسقط عنا في أي حال من الأحوال. وهذه رسالة لإخواني المرضى الذين بمجرد دخول المستشفى يقول لك والله أنا من 7 أيام ما صليت، وبعضهم يقول أسبوعين أنا ما صليت، ليش ما صليت؟ يقول والله ما أقدر أتطهر بالماء. طيب والتراب؟ يقول لك ما أقدر. طيب صلي على الحال اللي أنت عليه، صلي على الحال اللي أنت عليه، وهذا هذا هذا تيسير الله عز وجل على عباده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتنبهوا لهذا بارك الله في الجميع. سائل يسأل يقول ما حكم التيمم على السجادة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو ظاهر الأرض، هذا هو الصعيد ظاهر الأرض، ولذلك نجد بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة، يقول الصعيد هو التراب الذي على ظاهر الأرض، فيشترط له شروط، يقول لا بد أن يكون له غبار ولا بد كذا، هو الصواب أنك تتيمم على الأرض، هذا هو الصواب، تتيمم على الأرض سواء كانت سبخة أو أرض يعني ترابية فيها تراب أو أرض رملية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، تتيمم على ظاهر الأرض. طيب الآن بعض مثل الأخ السائل يقول أتيمم على السجادة، لا ما تتيمم على السجادة وأنت قادر على التيمم على التراب، فإذا تقول لي والله أنا في البيت، أغلب البيوت فيها يعني محل وكذا يتيمم عليه، في الشارع تجيب تراب مثلا نظيف وتتيمم عليه، تقول والله ما وجد شيء، أو مثلا أنا في مكان ليس فيه محل التراب مثلا، مثل واحد يقول لك أنا في الطيارة مثلا وما استطيع الوضوء، ممكن أتيمم على كرسي الطائرة، مثل هذه قضية ممكن في هذا الحال، إذا لم يجد الإنسان بد من التيمم إلا بهذه الطريقة. نص كثير من أهل العلم على مشروعية التيمم على مثلا السجاد أو الكرسي مثلا أو الجدار، أحيانا قد يكون الجدار نفسه يعلق عليه شيء من الغبار أو شيء ممكن تتيمم على الجدار. لكن متى؟ هذه اجعلها آخر إجراء، آخر حل، آخر شيء تلجأ إليه، وللأصل تتيمم على الأرض. بارك الله فيك. هنا بعض السائل أو مجموعة أسئلة جاءتني حقيقة كلها يعني السؤال حول قضية هل التيمم هذا أصلي بيقول جميع الصلوات ولا لكل صلاة أتيمم تيمما واحدا؟ هذه أخي الفاضل بارك الله فيك مسألة عند الفقهاء يسمونها هل التيمم مبيح أم رافع؟ إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا يقولونك بعض العلماء يقولون التيمم مبيح. طيب إيش معنى مبيح؟ يقول مبيح لهذه العبادة فقط، ما يرفع الحدث أصلا. يقولك ما يرفع الحدث مثل الماء، لا إنما هو مبيح. يعني مثلا إذا جيت تصلي صلاة الظهر وما عندك ماء أو عجز عن الاستماع تتيمم. طيب أنت الآن على وضوء وما انتقض وضوءك، يعني على طهارة، يعني ما حدث منك شيء ينتقض به الوضوء أو التيمم نقول مثلا، وجت صلاة العصر، اللي يقولون بأنه مبيح يقول لازم يتيمم مرة ثانية. لاحظت؟ هذا يسمى يعني يسمونه إيش؟ مبيح. أو مثلا جاء اللي يريد أن يقرأ القرآن على قول من يشترطون الطهارة، يقول صلى الظهر ويبغى يقرأ القرآن، يقول لازم يتيمم القرآن. لاحظتم هذا المعنى؟ طيب القول الثاني قالوا لا، التيمم رافع مثل الوضوء. إيش معنى رافع؟ قال رافع للحدث، يعني الإنسان إذا تيمم الآن مثلا صلاة الظهر، يصلي الظهر، يصلي السنن، ويصلي العصر ما دام ما انتقض وضوءه، ويقرأ القرآن ويطوف حول الكعبة مثلا إذا كان في مكة. ليش؟ قالوا لأن التيمم رافع مثل الطهارة بالماء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك جوابا على سؤالك أقول لك نعم، يجوز لك أن تصلي جميع الصلوات ما دام أنه ما انتقض وضوءك، ما انتقضت يعني ما أحدثت، فإنك تصلي بهذا التيمم، لأن التيمم في أصح قولي أهل العلم أنه رافع، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فتصلي الحمد لله الفرائض، تصلي السنن، تقرأ قرآن، تطوف حول الكعبة، تلمس المصحف مثلا، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. السؤال الآخر هو حقيقة نفس يعني يدخل في ضمن هذا السؤال، هل ينتقض التيمم بخروج الوقت؟ هذا هو الأخ الفاضل، أخي الفاضل هذا هو عفوا الجواب على سؤالك هو الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن التيمم رافع وليس مبيح في أصح قول أهل العلم، ولذلك ما ينتقض التيمم ولله الحمد حتى لو خرج الوقت، يعني دخل وقت الثانية مثلا وأنت على وضوء تستمر على هذا ولله الحمد والمنة ولا يضرك شيء من هذا القبيل. يسأل يقول كيف أتيمم للاغتسال؟ أخي الفاضل تتيم الغسل، التيمم له صفة واحدة ما تتغير. لاحظ الآن استعمال الماء له صفتين، الوضوء والغسل، الوضوء والغسل. الوضوء لمن انتقضت طهارته الصغرى، والاغتسال يجب لإيش؟ إذا حصل موجب للاغتسال مثل الجماع، مثل الحيض، مثل النفاس، مثل خروج المني باحتلام مثلا، وهذه إن شاء الله سنفصلها بإذن الله في وقتها. فالمقصود أخي الفاضل بأن الوضوء بالماء أو التطهر بالماء على قسمين، التيمم ما له إلا حالة واحدة، وهي أن من أصابه حدث أكبر أو حدث أصغر فصفة التيمم واحدة فقط تجري على الحدثين. يعني الآن واحد عليه جنابة وما عنده ماء أو عجز عن استعمال الماء، صفة التيمم واحد، ما يروح يتمرغ كما تتمرغ الدابة يقيس على الغسل مثل ما حصل لبعض الصحابة، لا، وإنما يضرب الأرض ضربة واحدة، ينفخ في يديه، يمسح وجهه ويمسح كفيه. بارك الله في الجميع. عندي هنا مجموعة أسئلة حول تتعلق بالاغتسال. يقول السائل يقول ما حكم الغسل؟ يقول ما حكم الغسل؟ أخي الفاضل الجواب على سؤالك هذا حقيقة يطول. لماذا؟ لأنك أنت تسأل تقول ما حكم الغسل؟ أي غسل؟ عندنا الأغسال كثيرة بارك الله فيك. وفي سؤال آخر من بعض الإخوة يسأل أيضا يريد التفصيل في أنواع الغسل، لعلي أجيب على هذين السؤالين. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لأن الغسل على نوعين، غسل عبادة وغسل عادة، غسل عبادة وغسل عادة. طيب أبدأ بغسل العادة. إيش معنى غسل العادة؟ غسل التنظف، غسل التبرد، ها؟ هذا يسمى غسل عادة، ما له علاقة بالعبادة. واحد يريد أن يتبرد، الجو حار واغتسل، ما له علاقة بالعبادة، هذا يسمى غسل تبرد. واحد يبغى يتنظف، مر عليه وقته ما اغتسل، يغسل جسمه بالصابون والشامبو وكذا، هذا غسل عادة. واحد صار راح البحر واغتسل في البحر أو في النهر مثلا، غسل عادة. ها، خلونا من هذا، هذا شيء طبيعي. عندنا غسل العبادة. غسل العبادة على أنواع أو نوعين بالأحرى، غسل واجب وغسل مسنون. غسل واجب غسل مسنون. طيب ما هو الغسل الواجب؟ الغسل الواجب هو الذي سببه حصول شيء أوجبه، أوجب الغسل. يعني مثال الآن الحيض. الحيض إذا تطهرت المرأة من الحيض، طهرت من الحيض، انقطع الدم ورأت الطهر، ويجب عليها أن تغتسل، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني من الدم، ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب على المرأة الحائض أن تغتسل، وعندنا النفس أيضا كذلك. مثلا الجنابة سواء كان باحتلام أو كان مثلا بجماع أو غير ذلك، هذا كله مما يوجب الغسل. طبعا عندي فاصل قصير نأخذه، نروح للفاصل، وإن شاء الله بعد الفاصل نفصل في مسائل الغسل، فانتظروني. حياكم الله من جديد. أرجع إلى الجواب على سؤال الإخوة الذين أرسلوا في قضية أنواع الغسل وحكم الغسل. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ذكرت أنا قبل الفاصل بأن الغسل على نوعين، غسل عبادة وغسل عادة. خلونا من غسل العادة، ما له علاقة بالجواب على سؤالنا. غسل العبادة على نوعين، غسل واجب وغسل مستحب. الغسل الواجب أولا نتكلم على قضية الجنابة، فإذا فضخ المكلف الماء بمعنى خرج منه المني باحتلام وهو في حال اليقظة أو في حالة جماع مثلا ونزل الماء، وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، يعني المني إذا خرج فيه الغسل يغتسل بالماء، هذا واحد. الثاني بارك الله فيك، إذا حصل جماع ولو لم ينزل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا ينبه عليه إخواني بارك الله فيكم جماهير أهل العلم على أن من جامع أهله ولو لم ينزل فيجب عليه الغسل. وأنا والله ما كنت أتوقع يعني أناس يسألون مثل هذه الأسئلة، حتى وردتنا في البرنامج وخارج البرنامج، يعني يقول لك فترة من الزمن وأنا ما أغتسل، يتوضأ فقط، وهذا غلط. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا ثانيا. الثالث طبعا ما يتعلق بمسألة، طبعا قبل هذا ذكرنا مسألة خروج المني، أحيانا يخرج باحتلام في الليل هو نائم يخرج منه مني، وأحيانا يخرج في النهار بشرط أن يكون مني وليس مذي، لأن هذا هو الذي يوجب الغسل. الثالث بارك الله فيكم ما يتعلق بالحيض، فالمرأة الحائض إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل حتى تستبيح العبادة، وأيضا حتى يأتيها زوجها مثلا، ما يجوز له أن يأتيها قبل الاغتسال. رابعا النفاس، فإذا طهرت المرأة من النفاس وجب عليها أن تغتسل مباشرة حتى تستبيح العبادة. عندنا أيضا من الأغسال الواجبة غسل الميت، غسل الميت لا لأنه نجس، لا، لكنها عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما ماتت ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وهذا يدل على الوجوب بارك الله فيكم. بعض العلماء يرى بأنه سنة، لكن الصحيح بأن غسل الميت واجب. عندنا مسألة الإسلام الكافر، يعني لو أن كافرا أسلم هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ قولان، قولان مشهوران لأهل العلم، الذي يظهر بأنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، هذا يسمى غسل الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. وكان الصحابة يفهمون هذا الشيء، حتى إن الواحد منهم إذا أسلم ذهب إلى حائط، يعني مزرعة أو شيء قريبة، فاغتسل مباشرة. فهذا يدلنا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل. تعرفون لأن الكافر أصلا ما يعرف غسل الجنابة ولا يعرف الأشياء دي كلها، فالقول يعني الأخذ بهذا القول احتياطا مهم جدا، وهو أنه إذا أسلم يقال له اغتسل. في قول آخر فيما يتعلق في مسألة من غسل ميتا هل يغتسل أم لا، هذه خلاف بين العلماء، الصواب بأنه لا يغتسل. طيب عندنا الآن هذا يسمى الغسل الواجب، عندنا بارك الله فيكم الغسل المسنون. الغسل المسنون، طيب الغسل المسنون مثل إيش؟ مثل غسل الجمعة في قول جمهور أهل العلم. جماهير أهل العلم يقول غسل الجمعة واجب، عفوا غسل الجمعة سنة، غسل الجمعة سنة مؤكدة، هذا جمهور العلماء. في قول قالوا بأن غسل الجمعة واجب، وقول مشهور عند بعض السلف وعند بعض يعني فقهاء المذاهب، مثلا قالوا بأن غسل الجمعة واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ. ولذلك أنا أنصح إخواني، طبعا نحن نفتي بقول الجمهور بأن غسل الجمعة مسنون، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في غسل الجمعة، يقول والله ما دام من السنة، لا، ينبغي أن يتعاهد غسل الجمعة. وبالمناسبة غسل الجمعة في ثلاث أقوال، قول الجمهور بأنه سنة، القول الثاني قالوا بأنه واجب، في قول ثالث توسط قالوا بأنه يجب على من ظهرت منه رائحة كريهة، لأنه في اجتماع الجمعة، فما يناسب الإنسان يذهب بمثل هذه الحالة هو عليه رائحة كريهة، قالوا يجب عليه إذا كان له رائحة. ويستدلون بحديث عائشة أن الناس كانوا يأتون من العوالي وكانوا يلبسون الصوف وكان يكون غبار وعرق ورائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، فتوسط أصحاب هذا القول. أيضا من الأغسال المستحبة، في قاعدة عند العلماء ضابط في هذا الباب، يقولون كل عبادة لها اجتماع يشرع لها الغسل. لاحظ كل عبادة لها اغتسال، عفوا كل عبادة لها اجتماع يشرع لها الاغتسال، مثل صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، أي صلاة فيها اجتماع قالوا بأنه يشرع لها إيش؟ الاغتسال، يسن لها الاغتسال. وإن كان بعضها لا يصح فيها حديث، لكن طيب لو اغتسل الإنسان. كذلك الاغتسال عند دخول مكة لمن أراد الحج أو العمرة، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أغسال كثيرة مستحبة. هذا أخي الفاضل يعني أسئلة الإخوة، أكثر من سؤال فيما يتعلق بأنواع الغسل. وردتني مجموعة أسئلة في الواقع تسأل عن كيفية الغسل من الجنسين، من الرجال والنساء. وطبعا أنا أختصر لأن بعض الأسئلة طويلة تشرح بعض النساء كيفية يعني ضفائرها وشيء، وبعض الإخوة أيضا، لكن أنا يعني حفاظا على الوقت أشرح لكم كيفية الغسل. أولا لا بد أن نعلم بأن الغسل الواجب يختلف عن الغسل المسنون في شيء واحد، وهو أن الغسل المسنون يجب أن يتوضأ المغتسل قبله إذا أراد العبادة. لاحظ هذه، فهموها بارك الله فيكم. الآن للأسف الشديد بعض الناس يوم الجمعة يكتفي بالغسل فقط وما يتوضأ، وهذا غلط، هذا غلط، لا بد من الوضوء. فأي غسل مسنون أراد الإنسان أن يصلي بعده أو أن يطوف أو يقرأ القرآن على قول من يوجب الطهارة، يجب أن يتوضأ قبله أو بعده، حتى لو توضأ بعده لكن الأفضل أن يتوضأ قبله. اضبطوا هذا بارك الله فيكم. أي غسل مسنون مثل غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل لصلاة الكسوف، غسل عند دخول مكة لأجل الطواف، الغسل يوم عرفة مثلا، لابد أن تتوضأ قبله، لابد أن تتوضأ. وأكثر خلل يحصل يوم الجمعة، ليش؟ لأن الجمعة تتكرر. ولذلك للأسف بعض الناس يغتسل بالماء ويذهب إلى صلاة الجمعة، وهذا غلط. تنبهوا لهذا بارك الله، لابد أن تتوضأ قبله. أما الغسل الواجب اللي هو مثلا غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، ها، غسل الاحتلام، هذا بارك الله فيكم لا يجب الوضوء قبله، وإنما يسن. لاحظ الفرق، هنا الغسل المسنون يجب فيه الوضوء، الغسل الواجب يسن فيه الوضوء. شوف، لاحظ، أعيد لكم من جديد، كل غسل مسنون فالوضوء واجب فيه إذا أراد الإنسان أن يأتي عبادة من شرطها الطهارة. كل غسل واجب فالوضوء فيه سنة. ولذلك يقول العلماء الغسل على نوعين، غسل مسنون، طبعا الغسل واجب، وغسل مجزئ. الغسل المجزئ ما هو؟ هو أن يعمم بدنه بالماء، هذا يسمونه الغسل المجزئ، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاحتلام مثلا عموما. ها، أنا أذكر طبعا الاحتلام في مقابل الجنابة، لأن بعض الناس يفهم غلط، يعني الجنابة حتى لو لم تنزل يجب عليك أن تغتسل. الاحتلام طبعا هو يراه النائم، خاصة الشباب وكذا يرى، فلما يستيقظ يجد بلل، إذن يجب عليه أن يغتسل. أما الجماع حتى لو لم تنزل، حتى لو لم يحصل إنزال، فيجب عليك الغسل مثل ما بينت قبل قليل. طيب، الغسل المسنون، ها، جئنا الآن إلى الغسل المسنون الذي هو أكثر أجر، وهو أن تأتي فتتوضأ وضوءك للصلاة، كأنك الآن تتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك تحث على رأسك 3 حثيات من الماء حتى تبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسل شقك الأيمن، ثم تغسل شقك الأيسر، ثم تفيض الماء إفاضة كاملة على بدنك. وإذا كنت أنت تغتسل في طست مثلا معين والماء متجمع فيه، إذا خرجت تغسل قدميك. أما إذا كان مثل الأحواض الحالية وكذا ما يتجمع ماء، ما في حاجة، لأن رجليك الحمد لله نظيفة وسليمة. هذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك باختصار فيما يتعلق بقضية أنواع الغسل. أعيد وأكد على أن الغسل على نوعين، غسل عبادة وغسل عادة. غسل عادة ما لنا علاقة فيه، غسل التنظف والتبرد. غسل العبادة على نوعين، واجب ومسنون. الغسل المسنون يجب فيه الوضوء لمن أراد عبادة من شرطها الطهارة. الغسل الواجب يستحب ويسن فيه الوضوء لمن أراد الأجر والثواب. بارك الله في الجميع، وفصلت لكم كيفية الاغتسال. هنا أحد الإخوة يسأل عن غسل الجمعة. أخي الفاضل، أنا أجبت قبل قليل إذا كنت شاهدتني عن أنواع الغسل، وذكرت مسألة غسل الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث من أكثر من وجه تشير إلى الأمر بالغسل، والجمهور الفقهاء حملوا الأمر على ماذا؟ على السنية. وهناك صوارف، يعني قالوا بأن الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية أمور، من ضمنها قالوا بأن رسول الله يعني رأى أناس عليهم العبي من الصوف ورائحتها كريهة فأوجب عليهم الغسل. أيضا فعل الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه، كان عمر على المنبر فتأخر، فجاء فأنكر عليه عمر، قال لماذا تأخر؟ قال يعني انشغلت فلم أزد على أن توضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا؟ فقالوا بأن عمر لما أنكر عليه أنه ما أتى بالأكمل، هكذا يقولون. وعثمان فقيه من أكابر فقهاء الصحابة، قالوا فهو يرى بأن الغسل من السنة وليس من الواجب، هكذا يقولون بارك الله فيك. طبعا في قول بأن هناك من أقوال الفقهاء، وقول عليه جمع من السلف، من علماء السلف، قالوا بأن الغسل واجب يوم الجمعة. وفي قول ثالث ذكرته قبل قليل، بأنه إذا كان والله الإنسان فيه رائحة كريهة مستقبحة مثلا، رائحة مثلا غبار أو عرق أو رطوبة أو شيء من هذا، فإنه يجب على الغسل. هذا توسط بين القولين، لكن أنا أنصح بأن الإنسان ما ينبغي له أن يتساهل خاصة أولياء أمور الأسر، يعني يغتسل أمام أولاده أو يشوف أولاده يشوفون غسله وأنه مهتم بهذا اليوم، ها مهتم بهذا اليوم، ويعلمهم هذه العبادة وهذه الشعيرة حتى لا يتساهلون. ونبه أيضا، ونبه مثل ما نبهت قبل قليل على أن الإنسان يتوضأ قبل غسل الجمعة، يتوضأ قبل غسل يوم الجمعة، لأن الغسل إذا كان مستحبا ما تستباح به العبادة، الوضوء الواجب هو الذي تستباح به العبادة. كم بقي عندنا؟ طيب، في سؤال حتى لا أطيل، تقول أحد الأخوات تريد أن تفصيل في حكم غسل الحيض وأحكامه. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للمرأة إذا جاءتها ما يسمى بالعادة الشهرية أو الدورة الشهرية ثم رأت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، بالقصة البيضاء السائل المعروف عند النساء يخرج بعد الدم، أو بالنقاء وهو الجفاف التام مدة 24 ساعة مثلا، فإن يجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال، طبعا تغسل المحل وتنظفه، وكانت يعني وصف حتى أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يعتنين بتنظيف المحل وتطيبه أيضا، قطع للرائحة، لأن معلوم بأن دم الحيض فيه رائحة كريهة نتنة. ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءها للصلاة مثل وضوء الصلاة، ثم تحثو على رأسها ثلاث حثيات، ثم تغسل شقها الأيمن شقها الأيسر، ثم تفيض الماء إفاضة كاملة. يمكن بعض الأخوات تسأل تقول مثلا، يعني أنت سألت تقول أحكامه، أحكام مثل قضية بعض النساء يقول والله شعرها طويل وعندها ضفائر، لازم تفل ضفائرها، تحل ضفائر، لا ما يلزم، ما يلزم، كان هذا في الأول ثم نسخ. المقصود بأن المرأة حتى لو كان عندها ضفائر مشدودة فتغتسل، لأن الماء يتسرب إلى البشرة، لكن أهم شيء أن يصل الماء إلى فروة الرأس، لا كما يفعل بعض أخواتنا هدانا الله وإياهن، يعني للأسف الشديد تغسل جسمها وتترك شعر رأسها، تقول والله أنا شعري طويل أو ما أتحمل، لا هذا غلط، هذا غلط، لابد أن يصل الماء إلى كل الجسم، الجسم كاملا تحت كل شعرة جنابة كما في الحديث، وإن كان محل كلام لكن العلماء يذهبون إلى هذا، وهو أنه يجب أن يعمم الجسد بالماء وبما في ذلك فروة الرأس، يعني يصل الماء إلى فروة الرأس. سؤال تقول متى أغتسل من النفاس؟ إذا رأيت الدم. أختي الفاضل أحسنتي على هذا السؤال أيضا، بعض النساء للأسف الشديد ترى الطهر، أنا قبل قليل قلت الدم، لا الطهر، ترى الطهر ثم تترك نفسها إلى 40 يوم، وهذا غلط، هذا غلط يا أخواتي، ما يجوز، بارك الله فيكن. إذا رأت المرأة النفس الطهر ولو بعد 5 أيام من الولادة أو 10 أيام أو 2 أسبوع أو 20 يوم، يجب عليها أن تغتسل ثم تباشر العبادة. لما يقول العلماء 40 يوم، المقصود هذا أقصى حد على قول بعض العلماء، يعني يستمر الدم أقصى حد، يعني الدم الذي ينزل بعد 40 يقول النفاس، لكن اللي ترى الطهر الآن بعد 10 أيام 20 يوم، ليش تنتظر إلى 40؟ تغتسل وتبدأ تصلي، بارك الله في الجميع. وأنا إن شاء الله هذه المسألة وإن كان أسئلة كثيرة حولها إن شاء الله سأبحثها معكم في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.